بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التوبة، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل واختلفوا فيما إذا تاب القاتل. وقفنا هنا صحيح؟
نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا، هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة حق؟ واضح المسألة. شخص يعني سلم نفسه وقتل قصاصا، كان قاتلا وسلم نفسه لأولياء القتيل وقتل قصاصا، هل يبقى عليه حق للمقتول يوم القيامة؟ هنا إيه قولان. قول الأول: قال: فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء، لأن القصاص حده والحدود كفارة لأهلها، وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم، وهم قائمون مقامه في ذلك، فكأنه قد استوفاه بنفسه، إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله. يقول يعني أن أولياء القتيل هم بمثابة وكلاء عن الميت، هم الموكلون بالمطالبة بحق الميت، فإذا أخذوا حقهم فكأن حق الميت قد وصل إليه. إذا اقتص من القاتل فهذا معناه أن حق القاتل، حق المقتول قد وصل إليه عن طريق وكلائه الذين هم ورثته. ويقول: لا فرق بين الإنسان استوفي الحق بنفسه أو بوكيله. إذا شخص له $1,000 عند رجل، سواء ذهب إليه بنفسه وأخذها منه أو أرسل إليه وكيلا عنه أخذها منه، فإذا سلمها للشخص أو لوكيله فقد برأت ذمته. قال: يوضح هذا أنه أحد الجنايتين، فإذا استوفيت منه لم يبقى عليه شيء، كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء. حجة ثانية: قال لك الآن القصاص نوعان، قصاص في الأنفس وقصاص في الأعضاء، في الأطراف والأعضاء. فقال له: هب أنه يعني لم يقتل شخصا، وإنما فقأ عينه أو قطع يده، أو فإذا اقتص منه، إذا فقأ عين شخص ففقأت عينه قصاصا، العين بالعين، فإيه قد برأت إيه ذمته وأدم عليه، وليس عليه شيء للمجني عليه. فقال: كذلك يعني كما أنه في القصاص في الأعضاء تبرأ به الذمة، فكذلك القصاص في الإيه في النفس، إذا قتل شخصا فسلم نفسه واقتص منه فقتل، فقد برأت إيه ذمته وليس عليه حق للمقتول. وقال الطائفة، هذا الفريق الأول. الفريق الثاني لم يوافق على هذا الكلام، يعني قال: وقال الطائفة: المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته أو ظلامته، والوارث إنما أدرك ثأر نفسه وشفى غيظ نفسه، وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك، وأي ظلامة قد استوفاها من القاتل. قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق للوارث. فحق الله لا يزول إلا بالتوبة، وحق الوارث قد استوفاه بالقتل أو بالقصاص يعني، وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص والعفو مجانا أو إلى مال. فلو أحل أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك، فكذلك إذا اقتص منه لأنه أحد الطرق الثلاثة في استيفاء حقه، فكيف يسقط حق المقتول لواحد منها دون الآخرين؟ ورحنا الفريق الثاني يقول: لا، حتى لو اقتص من القاتل فإنه يبقى عليه دين للمقتول، لأن الحقوق التي عليه ثلاثة: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول، لأنه أيضا قد ظلم أولياء المقتول رمل زوجته ويتم أطفاله يعني أحزن أبويه وكذا إلى آخره. فإذا عليه حق الأولياء للقتيل يعني. فالآن إذا تاب إلى الله هذا يسقط عنه حق الله تعالى بالتوبة الصادقة، وبعدين يسلم نفسه للقصاص فهذا يسقط عنه حق أولياء القتيل، لكن يبقى عليه حق القتيل أو المقتول، لأن المقتول لم يستفد شيئا من هذا القصاص، ذهبت نفسه ولم يستفد شيئا من هذا القصاص. الذي استفاد منه هم أولياء القتيل يعني شفوا غيظهم وكذا، لكن المقتول نفسه لم يأخذ حقه بعد. بعدين قالوا كما ذكر هنا أن أولياء القتيل لهم الحق في 3 أشياء، إما العفو مجانا أو العفو مقابل تعويض مالي، الدية أو أكثر منها عند بعض الفقهاء يجوز حتى أن يطلبوا أكثر من الدية، والقصاص. فقال يعني هب أن أولياء القتيل اختاروا العفو أو اختار مجانا أو اختاروا قبول تعويض مالي، فهذا لا يسقط حق المقتول. فقال كذلك القصاص، القصاص هو أحد الخيارات المتاحة لهم. فكما أن يعني نوعين كما أن نوعين من أنواع الاختيارات المتاحة لأولياء القتيل لا تسقط حق المقتول، فكذلك القصاص أيضا لا يسقط حقه. قالوا ولو قال القتيل لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة فقتلوه، أكان يسقط حقه أو لم يسقطه؟ يعني هب أن القتيل يعني كان مثلا طعنه ولا ضربه لسه لا يزال يعني في بقية حياة، فتكلم وقال لا تقتصوا منه وأريد أن أطالبه بحقي يوم القيامة، فلم يستجيبوا له وقتلوا القاتل. هل يسقط حقه أم لا؟ حق المقتول يسقط أم لا؟ فإن قلتم يسقط فباطل، لأنه لم يرضى بإسقاطه. كيف يسقط حقه؟ هو أصلا لم يتنازل عن حقه وقال أنا أريد حقي يوم القيامة، أنا غير متنازل عنه. وإن قلتم لا يسقط فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟ إذا قالوا لا في هذه الصورة لا يسقط حقه لأن القتيل عرفنا أنه غير مسامح وكذا. قال لهم طيب القتيل الذي لم يتكلم وقتل ولم تتح له الفرصة لنعرف رأيه هل هو مسامح ولا غير مسامح، كيف حكمتم أن حقه سقط؟ يعني هو لعله أيضا لو أتيحت له الفرصة ليتكلم لقال إنه غير مسامح. قال وهذه حجج كما ترى في القوة لا تندفع إلا بأقوى منها أو أمثالها. يعني كل حجج هذا الفريق يعني قوية، الذي قال إن حق المقتول لا يسقط حتى لو اقتص من القاتل، إن القصاص من القاتل هذا ليسقط عنه حق أولياء القتيل وليس ليسقط عنه حق المقتول. قال فالصواب والله أعلم أي قال إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث يستوفي منه حق موروثه سقط عنه الحقان وبقي حق الموروث لا يضيعه الله أو لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول، فإن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته. يعني هذا رأي يعني وسط يعني ويجمع بين القولين. فهو يقول يعني رحمه الله يقول يعني الظاهر في هذه المسألة أنه إذا تاب القاتل توبة صادقة بينه وبين الله تعالى وعلم الله تعالى منه صدق التوبة، وعلامة صدق توبته أنه سلم نفسه طوعا لأولياء القتيل حتى يقتصوا منه ورضي بذلك ليكفر عن ذنبه، فيقول يعني الظاهر إن شاء الله والمرجو من رحمة الله تعالى أن الله تعالى يقبل منه توبته، ومن قبول التوبة أنه لا يعذبه سبحانه وتعالى، أنه لا يعذب هذا الشخص الذي قبل الله تعالى توبته. طيب وفي نفس الوقت القتيل أيضا يستوفي حقه حسنات يوم القيامة، يوم القيامة استيفاء الحق بالحسنات والسيئات، ليس هناك يعني إلا الحسنات والسيئات. فالقتيل يأخذ حقه من حسنات القاتل، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تاب على القاتل توبة صادقة فإن الله تعالى يعظم حسنات القاتل الذي تاب، يعني يعطيه الله تعالى حسنات كثيرة بسبب توبته الصادقة تكفي لأداء ما عليه من الحقوق، ويتبقى منها ما ينجو به بحيث يدخل الجنة برحمة الله تعالى. فالله تعالى يعوض القتيل، يعني لا يسقط حق المقتول يوم القيامة، يأخذ يعني حقه من حسنات القاتل، لكن في نفس الوقت القاتل إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه فليس معنى أنه تؤخذ منه حسنات لتعويض القتيل أنه يعني يدخل النار أو يعذب إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه للقصاص. فهنا يعني تؤخذ منه حسنات لكن يبقى له ما ينجو به ويدخل به الجنة برحمة الله تعالى. فالله تعالى يعني يعوض القتيل ويبقي للقاتل من الذي تاب من الحسنات يعني ما ينجو به عند الله إن شاء الله. قال: وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله لله ورسوله إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلام، فإن الله سبحانه يعوض الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما، فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. يقول هذا نظير الكافر الذي كان يحارب المسلمين وقتل بعض المسلمين ثم تاب إلى الله وأسلم، فالإسلام يمحو ما قبله، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبه إذا أسلم على ما حصل منه قبل إسلامه وقت كفره. فقال: كما أن الإسلام يمحو ما قبله فالتوبة كذلك تمحو ما قبلها بإذن الله تعالى، والله تعالى يعوض المقتول ظلما بحسنات من عنده، وفي نفس الوقت أيضا ينجو التائب. يعني تفضل.
بالنسبة للرأي اللي بيقول لو هو عصى حق الوارثين لا تسقط حقه المقتول يوم القيامة، ففي الحالة دي كل القصاص لا قيمة له، لأنه برضو لا تسقط حق يوم القيامة، فلماذا القصاص؟
لا، ما هو يعني القصاص هنا يكون لإسقاط حق أولياء القتيل، ما هو قال لك عليه حق لله وحق لزوجة القتيل اللي ترملت وأولاد القتيل اللي تيتموا، فالقصاص هذا عشان يخلص حقوق أقارب القتيل، بس يبقى عليه حق هذا قول هذا الفريق. قالوا: على هذا إذا أسلم نفسه وانقاد فعفى عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحا فإن الله فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول، يعني يعطي المقتول حسنات من عنده، يعني إما أنه لا يؤخذ من حسنات القاتل أو يعني يؤخذ منها، والله تعالى يعني يبقي له حسنات، يعني يعطي حسنات كثيرة كافية السداد ما عليه ويبقى له ما ينجو به. فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يعني هذه مسألة متعلقة بأحوال الآخرة، يعني وكيف يعامل الله تعالى عباده في الآخرة، فقال يعني هذا يعني اجتهاد أهل العلم وحسب فهمهم، مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، يعفى من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال: فصل في مشاهد الخلق في المعصية، وهي 13 مشهدا: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، هذا رقم 1. 2 قال: ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، هذه عناوين فقط وكلها سيأتي شرحها كل واحدة في فصل مستقل، يعني فنقرأ بس عناوين مر عليها. 3 قال: ومشهد الجبر. 4 ومشهد القدر. 5 ومشهد الحكمة. 6 ومشهد التوفيق والخذلان. رقم 7 قال: ومشهد التوحيد. 8 قال: ومشهد الأسماء والصفات. 9 ومشهد الإيمان وتعدد شواهده. هل عندكم الإيمان أو زيادة الإيمان؟ هو بعد كده ما شرحه في فصل مستقل سمى مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. نعم، يعني هذا المقصود، زيادة الإيمان وتعدد شواهده، تعدد الأدلة التي تزيد الإنسان إيمانا. هذا رقم 9 كان. رقم 10 ومشهد الرحمة. رقم 11 ومشهد العجز والضعف. 12 ومشهد الذل والافتقار. والثالث عشر ومشهد المحبة والعبودية. قال فالأربعة الأول للمنحرفين، أو الأربعة اللي هم الحيوانية واقتضاء رسوم الطبيعة والجبر والقدر، هذه الأربعة قال للمنحرفين. والثمانية البواقي لأهل الاستقامة. الثمانية الباقية هي لأهل الاستقامة. وأعلاها المشهد العاشر. وأعلاها المشهد العاشر، وقال أربعة وثمانية تبقى إيه 12 يعني. هي في بعض النسخ كاتب إيه 12 مشهدا، في بعضها 13 مشهدا، بس كان 13 هذه اللي عندنا 4 و9 مش 4 و8. فلعله يعني إيه زاد واحدا، يعني زاد فصلا في بعض النسخ. قال وهذا الفصل الذي معنى هذا من أجل الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، يعني يمسك باليد يعني يقبض عليه بشيء، ولعلك لا تظفر به في كتاب سوى. كل هذا الفصل يعني من أجل فصول الكتاب يعني وأنفعها وأحسنها يعني. ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين وطريق السعادتين. هذا من مؤلفات الإمام القيم رحمه الله، اسمه المشهور طريق الهجرتين يعني. فيقول يعني ذكر هذه المشاهد أيضا في هذا الكتاب يعني، لكن هنا فصل فيها أكثر يعني، فيشرح إن شاء الله هذه المشاهد يعني أحوال الخلق، يعني أحوال الخلق في مع المعصية، يعني أحوال الخلق مع المعصية ودوافع الخلق إلى ارتكاب المعصية وموقفهم من المعصية إذا وقعت منهم. فقسم الناس إلى هذه الأقسام. ابتدأ بالفصل الأول، قال فصل فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. ولا يقول يعني الجهال الذين لا فرق بينهم وبين الحيوانات إلا أنهم بس قامتهم معتدلة ولسانهم يتكلم، لكن أفعالهم كالحيوان. ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية، فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخص من أن تذكر، كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. قال وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها، نسأل الله. فيقول هذا يعني صنف من الخلق، يعني حالهم حال الحيوان، يعني غلبت عليهم الطبيعة الحيوانية. فهؤلاء كل منهم يشبه صنفا من أصناف الحيوان وهو على مثاله وعلى طريقته بحسب أصناف الحيوانات المختلفة. قال فمنهم من نفسه كلبية. بعض الناس يعني عياذا بالله نفسه كنفس الكلب، لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب يدنو منها. يعني فيهم جشع وطمع. يقول لو وقع على جيفة، جيفة مثلا بعير ميت ولا بقرة مثلا متعفنة ولا كذا، تكفي 1000 كلب يعني ممكن يأكلون منها ويشبعون، مع ذلك يريد أن يستأثر بها وحده ويمنع الكلاب الأخرى أنها تقترب من هذه الجيفة. ونبح كل كلب يدنو منها، كل كلب يجي يريد أن يشاركه فيها ينبح عليه ويريد أن يطرده ويبعده. فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة، لكن الكلاب الأخرى تنازعه وتغالبه وتخطف منها بغير إرادته وعلى كره منه. ولا يسمح لكلب بشيء منها، وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق، ميتة أو زكي، خبيث أو طيب. ولا يستحيي من قبيح إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني طبيعة الكلب إيه؟ تجد دائما يعني يأخذ نفسه بشدة كالعطشان، فسواء يعني زجرته أو تركته فهو يلهث في الحالة دي. إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك، يعني يرضى إذا تلقي له الفتات ولا كذا تجده يرضى ولازم ولا يعني. وإن منعته هرك ونبح، وإن منعته هرك ونبح، يعني الواحد بيأكل ويجول الكلب ويلقي له عظمة ولا كذا فخلاص يرضى ويصبح يعني تابع. يعني يشبه حل بعض هؤلاء والعياذ بالله مثلا ينافقون بعض الظلمة والطغاة وكذا، فإذا يعني رموا لهم أي شيء من الفتات ولا كذا يكون ولاؤهم لهم، وإذا منعوهم يعني يهرون وينبحون وكذا إلى آخر. فهذا صنف من الناس. قال ومنهم من نفسه حمارية، من نفسه حمارية يشبه الحمار، لم تخلق إلا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان وأقله بصيرا. ولهذا يعني طال الأبكم اللي هو الأخرس، يعني الذي فهو يعني حمار له صوت لكن صوته يعني قبيح منفر يعني لا. قال ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا. فهذا صنف من الناس. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كمثل حمار يحمل كتبا فوق ظهره لا يستفيد منها شيء. فهذا حال الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فلم يحملوها معرفة ولا فقها ولا عملا، يعني لم يفهموا معانيها ولم يعملوا بها يعني. فهذا حاله كحال الحمار الذي يحمل كتبا فوق ظهره. ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني لا ينتفع بوعظ ولا بزجر ولا بتخويف من عذاب الله، زي الكلب يعني يلهث في كل حال وله طمع إلى الدنيا وجشع إليها وكذا. فإذا الله تعالى ضرب المثل بالكلب للعالم الذي عرف الحق ثم انحرف عنه بعد أن عرفه، وضرب المثل بالحمار للذي لم يفقه ما أنزل عليه من الكتاب ولم يعلم ما فيه ولم يعمل به يعني. قال وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. الصنف من الناس الذي مثل ضرب الله له المثل بالكلب، والصنف الذي ضرب له المثل بالحمار. قال ومنهم من نفسه سبوعية غضبية همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته. طبيعته مقتضى
تقاضى ذلك.
وذلك كان عندي في النسخة يقول إيه طبيعية المقتضى أو طبيعته مقتضى وذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. يعني القصد يعني أن بعض الناس طبيعته كالسباع، السباع طبيعتها العدوان، فطبيعته تقتضي العدوان على الناس، يعني لا يرتاح إلا إذا قتل هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فطبيعته الأذى والعدوان، يعني لا يستريح إلا بالتعدي على الناس، وكلما ظلم الناس أكثر كلما يعني ارتاح لذلك عياذا بالله تعالى، فطبيعته تقتضي العدوان والأذية للخلق. قال ومنهم من نفسه فأرية فاسق بطبعه مفسد لما جاوره. من الناس من طبيعته كطبيعة الفأر، فطبيعة الفأر النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاسق، من الفواسق يعني الخمس الفواسق، فمنها الفأر وسماه الفيسقة. قال مفسد لما جاوره، أصل الفسوق للخروج عن الطاعة والخروج، مفسد لما جاوره تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد. يعني في التسبيح بلسان المقال مثلا يتلفظ بلسانه يسبح الله تعالى، في التسبيح بلسان الحال فيقول يعني هو لسان حاله يعني يجعل من رآه يقول سبحان من خلق يعني هذا الشخص للفساد. يعني قال ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرهما، وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، هم الذين يعني بهم من الحسد والعين، يعني أنه ينظر إلى الناس فيصيبهم بالعين. قال إن العين تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر، فالعائن الذي يعين الناس يعني ينظر إليهم فيصيبهم الضرر والأذى من عينه، فيقول هذا يشبه ذوات السموم اللي هي الحية والعقرب. قال فيدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل من سلاحه. والسلاح الذي يقي من أثر العين هو القرآن الكريم، يعني الرقية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى، فيلقاه على حين غفلة من سلاحه الذي هو الذكر والقرآن، فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطب وإما أذى. مثل الحية تبحث عن موضع مكشوف من بدن الإنسان وتنفس في سمها أو تعضه بنابه. ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة، بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. نعم. والعين جاء ذكرها في كتاب الله تعالى في قوله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ورد في تفسيرها أن مشركي قريش يعني أتوا برجل مشهور بأنه عائن، يعني لا يرى شيئا بعينه ويستحسنه أو يعجب به إلا أصابه الضرر، يعني إن كان إنسانا إما يموت وإما يمرض وإما وخاصة أن هذا الشخص يعني كان إذا احتجب عن الناس مثلا يومين أو ثلاثة أيام أو كذا، وبعدين أول ما يقع بصره على شيء يعجب به فيصيبه الضرر، فأتوا بهذا الرجل وأجلسوه في طريق يمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا له خباء في طريق يمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر قالوا له ها هو مر حتى يعينه وكذا، فنجى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ولم يصبه إيه أذم ولا ضرر يعني. وأنزل الله تعالى الآية الكريمة وإياك الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ليسقطونك يعني مغشيا عليك أو بسبب الإيه العين مريضا أو ميتا. فسلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ولم ينزل الإثم. والعين ورد ذكرها في الأحاديث كثيرا يعني، النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر.
هل صحيح أنه عمر بن الخطاب
أيوة
حبس واحد عين يعني؟
نعم كان ولد أثر. قال والذنب لجهل المعين وغفلته، المعين هو المعيون يعني الذي، وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت. فالذي يحفظ الإنسان من أذى العين هو ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم. لو أن المعيون هذا كان يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات ويداوم على تلاوة القرآن لما أصابه العين. قال فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح، شاكي السلاح اللي هو المدجج بالسلاح يعني، فالعائن لا يستطيع أن يصيب من كان يعني متجهزا بسلاحه. كالحية إذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف، فالإنسان كل بدنه مغطى وجاءت حية مهما نفثت من السموم لا تصل إلى البدن. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها ألا يزال متدرعا متحصنا لابسا أداة الحرب مواظبا على أوراد التعوذات والتحصنات النبوية التي في السنة والتي في القرآن. قال وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس. إذا عرف الرجل بالعين لازم لبعض الناس يكون معروفين أنه عائن يعني، كل ما يشوف حاجة ويعجب بها يحصل لها مشكلة. فمن كان كذلك يقول وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعن ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء. قال ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع. يعني يقول لو قيل فيه يعني أنه يقتل يستريح الناس من الشر تعزيرا له، أو يقول لما كان هذا بعيدا عن أصول الشرع، لكنه يعني تبرع في يعني إباحة قتله فقال إيه. لكن الحبس يعني قال به كثير من الفقهاء له يعني سلف، فيقول يعني ينبغي ألا يكون هناك خلاف في جواز حبسه يعني بل وجوب حبسه.
طباش
القانون دلوقتي. قال فإن قيل فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟ يعني قال طيب لو عرفنا أنه عانى شخصا فمات بسبب إيه العين، هل يقتص منه فيقتل بسبب إيه؟ قيل إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه، فكان يعني هذه هي طبيعته ليس يعني له اختيار فيها، يقول لم يقتص منه وعليه الدية. لكن عليه الدية يعني كأنه قتل خطأ يعني من غير التعمد يعني. وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به، لكن لو كان هذا العائن يعني يحقق في الموضوع ويستفصل منه ومن ممن يعرفون أحواله، فإذا عرف أنه يعني كان إيه عن تعمد منه وكان يقدر على رد ذلك لكنه هو تعمد أن يعين شخصا حتى يقتله والعياذ بالله، قال ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعين فيسوغ للولي اللي هو ولي، المقصود هنا الولي في هذا الموضع اللي هو أولياء قتيل يعني أن يقتلوه بمثل ما قتل به. قال فيعينه إن شاء كما عانه هو المقتول، يعني إذا كان يستطيع أن يقتله بالعين بمثل ما قتل. وأما قتله بالسيف قصاصا فلا، لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته. لكن يعني أن يقتل بالسيف قصاصا يعني هذا يقول إيه؟ يعني الأصل في الحدود أنها تضرب بالشبهات وكذا، هذا موضع يعني. قال وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال هل يوجب القصاص، فقال للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف؟ قلنا الفرق من وجهين، أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر، وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه، عند أصحاب السحر والسحر والعياذ بالله عندهم أبواب يعني للعزائم والطرق يعني يأخذون من أثر شخص ويقرؤون عليه أشياء معينة وكذا فيؤدي إلى قتله والعياذ بالله. فقال هناك يعني طرق معروفة في السحر مما يقتل غالبا يعني، لكن العين ليست هي يعني مما يقتل مثله غالبا. الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله، فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف. يعني يقول لماذا الساحر، قلتم أن الساحر لو قتل شخصا بسحره فالساحر هنا يقتل بالسيف، لكن لماذا تقولون إن من قتل شخصا بعينه لا يقتل بالسيف؟ فيقول هنا فرقان، يعني الفرق الأول إنه بالنسبة للساحر إذا قتل شخصا بسحره فالسحر معروف أنه يقتل غالبا، ولكن العين يعني لا تقتل غالبا. ثم السحر لا نستطيع أن نقتله بسحر لأن القتل بالسحر محرم، استعمال السحر محرم. فيقول هو كما لو مثلا سقاه خمرا حتى مات، لا يصح أنك تقتص منه بأن تسقيه خمرا حتى يموت، لأنه إذا هو استعمل أداة محرمة أو وسيلة محرمة في القتل فلا يجوز أنك تقتله بنفس هذه الوسيلة، ولكن يكون القصاص بالسيف. يعني هو الأصل في موضوع القصاص على أصح يعني أقوال الفقهاء أنه يجوز أن يكون القصاص بنفس الطريقة التي قتل بها الجاني. وطبعا بعض الفقهاء يقول القصاص كله بالسيف بغض النظر عن طريقة الجاني في القتل، القصاص كله بالسيف، فهذا خلاص الأمر عندهم واضح يعني. لكن هناك من الفقهاء من قال يعني هو الذي يعني يرجحه المؤلف وغيره أن القصاص يكون يعني يجوز أن يكون بمثل الطريقة التي استعملها القاتل بشرط أن تكون طريقة مباح، يعني يباح أنك تستعمل نفس الطريقة في قتله بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي باليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين فأمر به أن يرد رأسه بين حجرين. رجل يهودي قتل جارية مسلمة فجاب حجرين ورد رأسها بالحجرين حتى هشم رأسها بالحجرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر به أن يقتل بنفس الطريقة فرد رأسه بين حجرين قصاصا. والعرنيون اللي هم الذين قتلوا الراعي وسملوا عينيه فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل عينيهم بحديدة يعني حارة وتسمل عينيهم وأعينهم ويقتلوا قصاصا زيادة على حد الحرابة الذي أقيم عليهم بقطع أيديهم وأرجلهم وتسمل أعينهم ويقتلوا. فيقول يعني لكن فإذا مثلا إذا القاتل أغرق شخصا في الماء فيجوز لأولياء القتيل أن يقتلوه بنفس الطريقة، يلقوه في الماء أو ألقاه من مكان شاهق، يجوز أن هي أن يلقى من مكان شاهق أو ربط رأسه بحجر، أو يجوز أنه يفعل به هذا الشيء وهكذا يعني. لكن إذا قتله مثلا والعياذ بالله باللواط ولا بالخمر ولا كذا، فهنا يقتص منه بالسيف. فيقول كذلك لو قتله بالسحر فيقتص منه بالسيف، يعني لا يقتص منه بأنه يسحر حتى يموت، وإنما يقتص منه بالسيف. قال وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، يعني المسائل بحثها في الفقه يعني في أحكام الجنية، وإنما ذكرت لما ذكرنا من أن النفوس البشرية ما هي على نفوس، أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها، الحيوانات العادية التي تعدو على الناس يعني وتؤذيهم. وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. فالإمام سفيان بن عيينة رحمه الله قال يعني إن البشر كأصناف الدواب والطيور، ففي البشر من هو كالحمار وكالكلب وكالسبع وكذا إلى آخره. قال وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤية في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان أو في داره أو أنها تحاربه. فلهذا يقول المعبرون في الرؤى، لأن الرؤى يعني هي أمثال تضربها الملائكة للنائم، ملائكة الرؤية يعني يقولون اضربوا له مثلا، يعني الله سبحانه وتعالى يطلع ملائكته ببعض الأشياء التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تحصل لهذا العبد، فيريد فالملائكة يريدون تبشيره أو إنذاره بما سيحصل له، فيضربون له مثلا من واقع بيئته وطبيعته وما ترمز له الأشياء في عرفه ومحيطه وكذا. فالملائكة الذين يضربون المثل، فدائما يعني إذا رأى الإنسان في بيته كلبا أو حمارا أو حية أو كذا، إما رأى في داره أو رأى أنها تحاربه أو كذا، فكثيرا ما يعبر المعبرون يقولون هو إنسان طبعه كطبع الكلب، أو مثلا يقولون الكلب بإنسان مثلا فيه طمع أو جشع أو كذا، يفسرون الحمار بإنسان بليد إنسان كذا إلى آخره. قال وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة، فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. يعني ابن القيم رحمه الله يقول إنه هو شخصيا يعني شاهد رؤى كثيرة يعني حكيت له وسمع بتأويلها أو أولها، فيها يعني ناس رأوا شيء يحصل لكلب أو لحمار أو لحية أو لكذا، فكان تأويل هذه الرؤية لإنسان على طبع هذه الحيوانات وفيه صفتها. قال وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في أحد بقرا تنحر، فكان ما أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة أحد قال رأيت بقرا تنحر، قال والله خير. النبي عليه الصلاة والسلام قال فتأولتها ناسا من أصحابي يقتلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأول هذه الرؤية، قال فتأولتها ناسا من أصحابي يقتلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأول البقر الذي ينحر أنه ناس من أصحابي يقتلون. قال ما أصيب من المؤمنين بنحر الكفار، يعني الكفار نحروا المؤمنين. قال فإن البقرة أنفع الحيوان للأرض وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل، قال بكسر الذال. فكانت البقرة يعني هنا تشبيها يعني كانت شبه بها المؤمنون، لأن البقر حيوان ينفع الأرض وبه صلاح الأرض وفلاح الأرض وفيها سكينة، وهذه صفات تشبه صفة المؤمنين. قال: ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذل قال معناه أنها ذلولة منقادة، يعني غير أبية، أنها يعني ليس فيها كبر يعني. قال: ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والجواميس كبارهم ورؤساؤهم. نعم صحيح، عندي في الحاشية يقول في بعض النسخ والجواميس كبارهم ورؤساؤهم، يعني الجواميس هي تعد كأنها نوع من أنواع البقر يعني، يعني حتى في الزكاة ينطبق عليها ما ينطبق على زكاة البقر يعني، في كل نصابها 30 وكذا. فيقول في الرؤى، في الرؤى يعني إذا رؤيت جواميس، فالجواميس هي كبار البقر ورؤساء البقر، كأن الجاموس يشبه الحيوان الموجود اسمه البفلو، البفلو هذا يشبه الجواميس، موجود في مصر والسودان وكذا، يعني حيوان الجاموس يوجد في بعض البلاد كذا، فهي تعتبر كأنها نوع من أنواع البقر يعني صنف من البقر.
هي غالبا وحشية.
نعم.
غير مألوفة يعني.
هي طبعا الجواميس اللي موجودة في مصر وكذا أهلية يعني تربى في البيوت وكذا يعني في الأرياف يعني في المزارع وكذا، مثل البقر كأنها، بس يعني حليبها متميز يعني فيها عن الحليب، سبحان الله يكون يعني أكثر بياضا، سبحان الله تشوف حليب البقر يعني إذا وضعته جنب، يمكن الدكتور يعرف يعني إذا تضع جنب حليب الجواميس تجد كأن حليب البقر أصفر مقارنة بحليب الجاموس يعني، وأكثر دسما يعني أيضا يكون الدسم فيه أكثر
يعني.
في الهند أيضا استغفر الله يا عبد
الله كلها
لحم استغفر الله. قال: ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن ديكا نقره 3 نقرات، فكان طعن أبي لؤلؤة له، والديك رجل أعجمي شرير. عندكم أعجمي هكذا؟
أعجمي
شرير. أعجمي شرير. فعمر رضي الله عنه قبل أن يطعن رأى ديكا نقره 3 نقرات، فكان أبو لؤلؤة المجوسي، فالديك يعني يؤول إيه برجل أعجمي شرير. قال: ومن الناس من طبعه طبع خنزير، ولا يزول، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه، ولا يزول، يعني ولا يزول، إذا يعني يمر بالطعام الطيب فلا يشتهيه يعني الخنزير ما يأكل، لكن يمر ولا يزول على الروس والغائط وكذا فيأكله ويشتهيه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ، فلا يتحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. يعني ولعياذ بالله يقول بعض الناس يجالسك مثلا ويرى محاسن كثيرة لا تناسبه ولا ينقلها ولا يحفظ منها شيئا، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله. فتجد لا يعرف عن كل شخص من أصحابه إلا إيه أسوأ شيء، اللي يعني يكون رأى من أصحابه أشياء كثيرة طيبة ولا يذكر منها شيئا، بس ما يعرف إذا ذكر واحد من جلسائه أو أصحابه لا يعرف لا يذكر عنه إلا أسوأ شيء يرائه. قال: ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش وما وراء ذلك شيء، يعني إذا طبيعة الطاووس يعني يختال بنفسه ومعجب بشكله وكذا كحال الطاووس يعني. استغفر الله.
طاووس جميل
يعني. قال: ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا. الجمل يعني يقال في طبع الحقد إنه إيه يعني يحب الانتقام يعني، لذلك يعني الذين يربون الجمال يقول لو أساء للجمل مثلا، لو مرة مثلا ضرب الجمل ولا كده يظل الجمل متذكرا هذا الشخص الذي مثلا ضربه ولا آذاه وممكن بعد سنين يجي يتحين فرصة ويجي يعضها أو يرفصها أو لابد أنه ينتقم منه، يعني ما يفوت أبدا أحد يؤذيه، يحفظ الحفظ هاله وينتقم منه بعد ولو بعد سنين. قال: ومنهم من هو على طبيعة الدب أبلم خبيث. عندكم أبكم؟ يقول في بعض النسخ أبكم وفي بعضها أبلم. الأبلم اللي هو أبلم الرجل يعني سكت، فكان نفس المعنى. وعلى طبيعة القرد. قال: وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طباعا، وكذلك الغنم، وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. يقول سبحان الله الإنسان إذا عايش يعني صنفا من هذه الأصناف اكتسب من إيه؟ من صفاته. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. الذين يربون الغنم يكون في طبعهم إيه؟ السكينة والتواضع. لذلك يعني ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. كل الأنبياء يعني جعل الله تعالى لهم فترة في حياتهم في رعي الغنم حتى يكتسبوا ما في طبعهم من اللين والسكينة والتواضع. أما رعاة الإبل فيكون فيهم فخر وخيلاء وقسوة وكذا.
البعير لما يأكل فيه رأسه فوق.
سبحان الله. يقول الذي يخالط صنفا من أصناف الحيوان كرعاة الإبل ورعاة الغنم يكتسبون من إيه؟ من طبائعه. قال: فإذا تغذى بلحمه كان الشبه أقوى، فإن الغازي شبيه بالمغتذي. يقول إذا كان مجرد المخالطة تؤثر، فما بالك بالأكل من لحومها. لذلك يعني من حكمة تحريم لحوم السباع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم السباع ونهى عن لحوم الحمر الأهلية ونهى عن أشياء يعني كذلك الخنزير، حرمة الخنزير. فمن ضمن الحكم أن النفس تتخلق بطبائع هذه الحيوانات وطبائعها فيها الخنزير فيه يعني أنه ديوث وأنه يقع على الخبائث وأنه كذا، والسباع في طبع العدوان والظلم وكذا إلى آخره، فحرم أكل هذه الأشياء. قال: ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها، والله أعلم. قال: والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. هذا المشهد الأول هو مشهد الحيوانية الذين يعني يشاهد الناس في المعصية، لأنهم صنف من الناس يعني لا يشهدون إلا ما تميل إليه نفوسهم وشهواتهم كأصناف الحيوانات، وهم يشتهون كل منهم بحسب الحيوان الذي يشبهه، يعني صنف يشبه الكلب وصنف يشبه السبع وصنف يشبه الخنزير، فكل منهم يشتهي أشياء تناسب طبيعته و يعني لا هم لهم يعني إلا إشباع هذه الشهوات بحلال أو حرام، لا يراعون إلا يعني لا يخافون الله تعالى ولا يجاهدون أنفسهم ولا كده. فهذا صنف من الناس أو من مواقف الناس مع المعصية. وقسمهم إلى 13 قسما، هذا كان الأول يعني. إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.